إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، ونبذ تطبيب بدن الميت وكفن.
نعم، ونبذ
تطبيب
تطيب أيوة ضبط خطأ في الطبع، وندب تطييب. نعم، انتهى. طيب، هذه أحكام التكفين وما ينبغي عليه وما ينبغي أن يكون عليه الكفن من الناحية الشرعية، وقد سبق انتهينا من بيان ما يتعلق بتغسيل الميت وقبل ذلك، ثم وصلنا إلى ما يتعلق بالتكفين، وقد اتفق العلماء ولا خلاف بين أهل العلم على وجوب تكفين الميت، فلا يجوز أن يترك الميت دون أن يكفن. ومعنى التكفين أي ما شرع الشارع من أحكام ومن وصف معين يجب أن يتحقق للميت، اللهم إلا ما يتعلق بالشهداء، فإن الشهيد قد ثبت عند الإمام أحمد وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زملوهم بثيابهم. فالشهيد يدفن بثيابه التي مات فيها، وكذلك المحرم. فقد بوب الإمام البخاري في الصحيح قال رحمه الله: يكفن المحرم أو تكفين المحرم في ثوبين. إذن ما يتعلق بالتكفين هو وصف شرعي يجب أن يتحقق بعد موت الميت بعد أن يغسل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية، وضبطت سحولية يمانية من كرصف ليس فيهن، قالت بيض من كرصف ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين، وهذا يبين الكفن الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفن به، فقد كفن في 3 أثواب بيض من كرصف يعني من قطن، سحولية منسوبة إلى اليمن بيض. وهذا بوب عليه الإمام البخاري بابا معناه باب الكفن أو التكفين بالبياض، يعني تكفين الميت بالأبيض، باللون الأبيض، بالثياب البيض. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فالتكفين بالثوب الأبيض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرج في هذه الثلاثة أثواب البيض. وانتزع البخاري استحباب التكفين بالثياب البيض من هذا. وقد أخرج البخاري أيضا في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه وهو في مرض موته، قالت: دخلت على أبي بكر فسألني: فيما كفنتم رسول الله؟ في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقلت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال: وفي أي يوم مات رسول الله؟ قالت: يوم الاثنين، يوم الاثنين. قالت: وأي يوم هذا؟ وأي يوم نحن فيه؟ قالت: الاثنين. فقال: إني أرجو ما بيني وبين الليل. ثم نظر إلى ثوب عليه أثر كذا وكذا، قال: اغسلوا ثوبي هذا وكفنوني فيه مع ثوبين. فقلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أولى بالجديد، وإنما هذا للمهلة. قالت: فدفن أو فمات ليلة الثلاثاء رضي الله عنه. هذا أخرجه البخاري بمعناه. وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على موافقة السنة في حياته وعند مماته. فأبو بكر رضي الله عنه ما أنساه ما نزل به من شدة الموت أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ومماته، حتى أنه أراد أن يكفن على مثل ما كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وعليكم السلام. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وهذا يدل على أنه ينبغي تحسين الكفن، وهذا التحسين لا على سبيل المغالاة ولا على سبيل الفخر، ولا ينبغي أن يتقصد الناس فيه تكلفا، إنما تحسين الكفن بحسب ما جاء في السنة دون مغالاة ودون تكلف. وقد أدرج النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا في كفنه، ومعنى أدرج أي أنه لف بالكفن، لا أن يفصل الكفن على حال الجسد أو حال الثوب الذي يكون في حياة الإنسان، وإنما يوضع ويدرج في الكفن إدراجا. وأما المحرم فإنه يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما. فقد ثبت في الصحيحين أن ذاك الصحابي رضي الله عنه وقصته ناقته فوقع من على ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين، وفي رواية في الصحيحين قال كفنوه في ثوبيه. وهذا يدل على أن المحرم يكفن في ثوبيه، ولذلك بوب على ذلك الإمام البخاري. وأما غير المحرم فإن السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا. وأما الشهيد فإن الأصل في الشهيد كما ثبت عند الإمام أحمد وغيره أنه يكفن في الثياب التي مات فيها. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الميت على الشهيد فوق ثيابه زاده ثوبا، فإن زاد فهذا لا بأس به، ولكن لا يجرد الشهيد من ثيابه. إذن هذه ثلاث حالات مختلفة: تكفين الشهيد، وبابه أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها ولا بأس أن يلبس عليها كما ثبت في السنة وبين العلامة الألباني رحمه الله. الثاني تكفين المحرم، والسنة أن يكفن في ثوبيه. الثالث تكفين سائر المسلمين، والسنة أن يكفنوا في ثلاثة أثواب متبعين ذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد تنازع العلماء في تكفين المرأة، وهل كفن المرأة ككفن الرجل؟ ففيه نزاع. فذهبت طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل. قالوا فالمرأة تكفن في خمسة أثواب، وذكروا الحديث الضعيف في موت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كفنت في خمسة أثواب. ففرقوا بين كفن المرأة وبين كفن الرجل، وهذا حديث ضعيف الذي فيه أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من تغسيلها ناولهم عليه الصلاة والسلام خمسة أثواب، وبهذا فرق من الفقهاء من فرق بين تكفين المرأة وتكفين الرجل. وهذا الحديث لو صح لما وسع لأحد أن يترك سنة نبي الله لقول أحد من الناس، وإنما هو ضعيف. والأصل أنه لا فرق بين تكفين الرجال والنساء، فلما كان هناك فرق بين الرجال بين موت المسلمين والشهداء والمحرمين بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق، فبين طريقة تكفين الموتى مختلفة عن الشهداء مختلفة عن المحرمين. فلو كان هناك فرق بين تكفين المرأة والرجل لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين ذلك كان في هذا الحجة على أنه لا فرق بين كفن الرجل وبين كفن المرأة. وكثير من أهل العلم من الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين كفن الرجل والمرأة استدلالا كما قلت بذاك الحديث الضعيف الذي لا يصح.
والكفن إذا ضاق الأمر فإنه يجب أن يقدم الكفن ولو استغرق مال الميت كله، فإنه يجب ستر الميت ولو أن كفنه استغرق ماله كله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه ان مصعب ابن عمير قتل يوم احد فلم نجد ما نكفنه الا بردة ان غطينا بها رجله او رجليه بدا رأسه، وان غطينا بها رأسه بدت رجلاه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. لذلك إذا لم يترك الميت من المال إلا ما يكفي تكفينه فإنه لا يرث ورثته شيء إذا لم يفضل بعد تكفينه شيء. وهذه مسألة تسمى أن الكفن من بعض المال أو من كل المال، والصواب كما بوب البخاري وغيره أن الكفن من جميع المال ولو استغرق المال كله. فقد قال أيضا في الصحيحين: قتل مصعب بن عمير يوم أحد ولم يترك إلا نمرة. فإن ضاق الأمر فإنه يغطى أعلى بدن الميت ثم يوضع على ما بقي مما لم يستر الإذخر، وهو النبات والشجر ورق الإذخر، فيستر الميت بما فضل بعد أن غطي، وما فضل من بدنه يغطى بالإذخر. وأما المحرم فلا يغطى وجهه. ففي الصحيحين في ذاك الصحابي رضي الله عنه عندما سقط من على ناقته فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه فإنه، وفي رواية: ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال أيضا: ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم إذا كفن لا يغطى وجهه، وسائر الموتى يغطى الوجه إلا الشهيد، فإنه يموت أو يكفن على حال ثيابه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك على أن غير المحرم كان الأصل عندهم أن يمس بالطيب، فالسنة أن يمس جسد الميت عند تغسيله أن يمس بالطيب، وكذا الكفن. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم موتاكم فأجمروهم ثلاثا، أو أجمروهم وترا، ثلاثا أم وترا، قال: إذا أجمرتم موتاكم فأجمروهم ثلاثا، هكذا الحديث كأنه. فالتجمير التبخير حتى يكون الكفن له رائحة طيبة. وإذا ضاق الامر وقلت الثياب فانه يجوز ان يكفن الواحد والاثنان والثلاثة في الثوب الواحد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما كثرت القتلى في احد وقلت الثياب امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن الواحد والاثنان والثلاثة في الكفن في الثوب الواحد. وكان يسأل ايهم اكثر قرآنا فيقدم في اللحد، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وما معنى ان يكفن اكثر من واحد في الكفن الواحد او في الثوب الواحد. والذي يدل عليه سياق الحديث كما ذهب اليه جماعة من اهل العلم ان الثوب الواحد يقطع بحسب ما يكفي ما تدعو اليه الضرورة، والا لو كانوا يلفون في ثوب واحد جميعهم فعندئذ لا يستقيم هذا مع قوله ايهم اكثر قرآنا فيقدم قبل غيره. فالمقصود من هذا انهم يراعون حال الضرورة اذا قلت وخفت الثياب بحسب ما تدعو اليه الحاجة والضرورة. وكما قلت بالنسبة للنساء فإن كفنهن على الصحيح ككفن الرجال، إذ لا دليل على الفرق بين كفن الرجل وبين كفن المرأة. فإن مات الرجل ولم يترك كفنا وجب على المسلمين أن يكفنوه من أهله الذين فرض الله عليهم أن يقوموا به، فإذا لم يوجد له أهل وجب على عموم المسلمين بيت مال المسلمين أو عموم الناس أن يجمعوا وأن يتبرعوا له حتى يقيموا هذا الواجب الشرعي. نعم، بارك الله.
قال رحمه الله تعالى ويجب تكفينه بما يذكره.
أعد الباب. اي طيب تفضل.
نعم. قال رحمه الله تعالى ويجب تكفينه بما يذكره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطيب بدن الميت وكفنه.
نعم انتهى، يكفي بارك الله. بعد ذلك ايش عنده؟ الصلاة على الميت. طيب اي محمد. نعم نعم، الاصل ان كفن الميت عليه لا على غيره، واضح؟ نعم. اذا تبرع الناس لاحد فلا بأس بالقبول. الله اعلم، ومن يستغني يغنيه الله. نعم. ايش؟ لا بارك الله فيك، لا وبارك الله فيك، للوجوب. فإن القاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن النبي أمر قال كفنوه في ثوبيه، هذا أمر، وأمر في الشهداء عند أحمد وغيره زملوهم بثيابهم. إذن هذا الأمر للوجوب والاصل في الامر الوجوب ما لم يصرفه صارف. نعم واضح. نعم شراء الكفن قبل ان يموت لا بأس بذلك، والحجة في هذا ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برده، فقال يا رسول الله اكسنيها، ورسول الله ما سئل شيئا الا اعطى، ما لم يسأل هجرا. فنزع رسول الله بردته واعطاها له، فقالوا له ما احسنت اذ رأيت رسول الله لبسها فعجبت حتى سألتها، فقال والله ما اخذتها الا ان تجعل كفنا لي. وقد ثبت عن جماعة من السلف انهم اتخذوا اكفانهم قبل الموت، هذا يدل على الجواز وانه يجوز للانسان ان يتخذ كفنا دون تكلف بدعة، واعني بتكلف بدعة ما نراه الان عند كثير من الناس او عند بعضهم يذهب للحج او العمرة فيغسل كفنه بماء زمزم ويوصي ان يكفن فيه، هذه بدعة. لماذا؟ لان هذه دخلها شائبة تعبد لم يجري عليها عمل السلف، فان السلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم قد بينوا وعلموا ما فضل الله به ماء زمزم، ثم بعد ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم كانوا يتخذون اكفانا بعد ان يغسلوها بماء زمزم للبركة، فهذا دخل في البدعة لأنه دخلته شائبة التعبد. وأما رجل اتخذ لنفسه كفنا فلا بأس بذلك. وأيضا من البدع المحدثة اتخاذ الأكفان في المساجد، اتخاذ الأكفان في المساجد هذا شيء محدث لم يكن عليه السلف، فيجعلون من خدمات المسجد يجعلون صندوقا فيه الأكفان ويجمعون التبرعات لجمع هذه الأكفان، وهذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وكل الخير في اتباع سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. نعم هذا كله تكلف، انه يتخذ كفنا يصلي عليه يسجد عليه ثم يوصي ان يدفن به، كل هذا من التكلف. اذا اتخذ كفنا وابقاه هكذا عرضا فقد جرى على ذلك فعل بعضهم رضي الله عنه، واما ان يدخل في اتخاذ الكفن شائبة تعبد فهذا شيء يجب ان يحتاط الناس منه. نعم لا بأس ان يكون في الكفن قميص ولكن يدرج فيه ادراجا، يدرج فيه ادراجا، لا ان يلبس بالكمين. زمان لما كنت احضر احيانا قبل ان اشغل بما شغلت به كنت احيانا احضر تغسيل بعض الموتى لاعلم الناس السنة، قبل أن تنتشر في هذه البلدة بفضل الله لا بفضل أحد سواه. فكنت أراهم يقطعون الكفن ويلبسونه للميت بكميه ويجعلون له كذا وكذا ويلبسونه من عنقه ويجعلون له أكماما كأنه كالثوب العادي. هذا غلط، هذا غلط. لكن ثوب مثل ثوبي هذا ويدرج فيه الميت لا بأس بذلك. هنا اللي يغطى بها الكفن هم شايلين هل... ليس من السنة أن يكون هناك ثوبين وثوب ثالث اللي هو الحبرة أو الحبرة، وإنما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استطاع أحدكم أو إذا كفن أحدكم فليكفن في ثوب حبرة. واضح؟ وقد تنازع العلماء في معنى هذا الحديث، والذي رجحه بعض الأئمة أن ثوب الثوب حبرة أن يكون جله البياض وفيه خطوط تخالف البياض. يعني قد يكون مثل هذا، قد يكون مثل هذا. تفضل. الحرير، حرير الصناعي ام حرير طبيعي؟ الحرير الصناعي ليس حريرا، نبهنا على هذا في الفقه هناك، ان الحرير المحرم هو الحرير الذي تعرفه العرب، حرير دودة القز. اما الدفة السعودية التي هي جل ثيابي فهذا لا علاقة له بالحرير المحرم. فهمت علي؟ اي نعم. تفضل. قلنا بارك الله فيك انه لا نزاع بين اهل العلم ان الشهيد حكما وليس حقيقة كالحريق والغريق والمرأة والمرأة تموت بجمع. هؤلاء لا نزاع بين اهل العلم انهم يغسلون، وقد غسل الصحابة عمر رضي الله عنه وكذا عليا وعثمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على احد كما جاء في الصحيح اسكن احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، وغسل الشهيدان. لماذا؟ لانهما لم يقتلا في المعركة. واضح؟ فالشهيد حكما لا نزاع بين اهل العلم انه يكفن وانه يغسل، وهذا الذي فعله الصحابة مع عمر وعثمان وعلي وهم شهداء. واضح؟ نعم. تفضل. يعني عايز اموتك واغسلك غيره؟ هذه بدعة عصرية، هذه بدعة عصرية، انه الان يعني طريقة تعليم الناس الدين يجب ان تكون على السنة. فما يفعله بعض الناس ممن ينتسبون الى العلم ويأتي في درس، يأتي ببعض الاخوة وينام امامهم وكأنه يغسله، هذا بدعة ضلالة. ان هؤلاء لا يشك انهم من المتكلفين في دين الله، والله عز وجل يقول قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. هذا تكلف. ولذلك رأيت بعض هؤلاء يأتون ببعض إخوانهم وينام أمام الناس و إلى آخره. هل فعل ذلك رسول الله؟ وهل فعل ذلك أصحابه؟ إن أهل الحديث يتبعون نبيهم في الصغير والكبير. فهمت علي؟ نعم. عليكم بالسنة. عليكم بالسنة. نعم تفضل. هذا قلت بارك الله فيك، قلت الآن لأخيه ما في بأس، لكن يدرج إدراجا لا يلبس، واضح؟ نعم رضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا لحديث، واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. اذا قال بماء وسدر، والاخيرة هي التي يكون فيها الكافور. قال اغسلنها بماء وسدر، اذا الماء والسدر في الغسلات كلها. هذا سدر عارض، سدر عارض، فهم علي؟ قال توضأت او اغتسلت مع رسول الله من قصعة، في قصعة من فيها اثر العجين، واضح؟ في الاخرة، في الاخيرة يوضع الكفور في الاخيرة. لا لا، هذا هكذا جاءت السنة، تحول او ما تحول او كذا، هكذا جاءت السنة. نعم. شيخ الالباني يقول ويستعوض عنه بالصابون. نعم، لانه معقول المعنى، المقصود منه ايه؟ الرائحة الطيبة التي تكون في الجسد، لانه لما يغسل بماء له رائحة طيبة تنعكس طبعا على البدن. ماء وسدر ان وجد، ماء له رائحة طيبة. كنا زمان بنحط اللي بيسموه ما اعرف كده، ما ورد ولا حاجة كده ليها ريحة طيبة، واضح؟ ايوه. نعم غيره تفضل. الانسان يتبع السنة، فان طاب لك العيش قبله، وان لم يطب لك حول قبله. بارك الله فيك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد،
قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا باس بالزياده مع التمكن من غير مغالاه، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، ونبذ تطبيب بدن الميت وكفن.
نعم، ونُذِب
تطيب،
تطيب، أيوة ضبط، خطأ في الطبع، ونُذِب تطيب. نعم انتهى. طيب، هذه أحكام التكفين وما ينبغي عليه، وما ينبغي أن يكون عليه الكفن من الناحية الشرعية. وقد سبق انتهينا من بيان ما يتعلق بتغسيل الميت، وقبل ذلك ثم وصلنا إلى ما يتعلق بالتكفين، وقد اتفق العلماء ولا خلاف بين أهل العلم على وجوب تكفين الميت، فلا يجوز أن يترك الميت دون أن يكفن. ومعنى التكفين
أي ما شرع الشارع من أحكام ومن وصف معين يجب أن يتحقق للميت. اللهم إلا ما يتعلق بالشهداء، فإن الشهيد قد ثبت عند الإمام أحمد وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زملوهم بثيابهم. فالشهيد يدفن بثيابه التي مات فيها، وكذلك المحرم. فقد بوب الإمام البخاري في الصحيح قال رحمه الله: يكفن المحرم أو تكفين المحرم في ثوبين. إذن ما يتعلق بالتكفين هو وصف شرعي يجب أن يتحقق بعد موت الميت بعد أن يغسل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية، وضبطت سحولية يمانية من كرسف ليس فيهن، قالت بيض من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين، وهذا يبين الكفن الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفن به. فقد كفن في 3 أثواب بيض من كرسف يعني من قطن، سحولية منسوبة إلى اليمن بيض. وهذا بوب عليه الإمام البخاري بابا معناه باب الكفن أو التكفين بالبياض، يعني تكفين الميت بالأبيض، باللون الأبيض، بالثياب البيض. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فالتكفين بالثوب الأبيض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرج في هذه 3 أثواب البيض. وانتزع البخاري استحباب التكفين بالثياب البيض من هذا. وقد أخرج البخاري أيضا في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه وهو في مرض موته، قالت: دخلت على أبي بكر فسألني: فيما كفنتم رسول الله؟ في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقلت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال: وفي أي يوم مات رسول الله؟ قالت: يوم الاثنين. قالت: وأي يوم هذا؟ وأي يوم نحن فيه؟ قالت: الاثنين. فقال: إني أرجو ما بيني وبين الليل. ثم نظر إلى ثوب عليه أثر كذا وكذا، قال اغسلوا ثوبي هذا وكفنوني فيه مع ثوبين. فقلت ان هذا خلق. قال ان الحي اولى بالجديد وانما هذا للمهلة. قالت فدفن او فمات ليلة الثلاثاء رضي الله عنه. هذا اخرجه البخاري بمعناه. وهذا يدل على انه ينبغي على الانسان ان يكون حريصا على موافقة السنة في حياته وعند مماته. فابو بكر رضي الله عنه ما انساه ما نزل به من شدة الموت ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ومماته، حتى انه اراد ان يكفن على مثل ما كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وعليكم السلام. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وهذا يدل على أنه ينبغي تحسين الكفن، وهذا التحسين لا على سبيل المغالاة ولا على سبيل الفخر، ولا ينبغي أن يتقصد الناس فيه تكلفا، إنما تحسين الكفن بحسب ما جاء في السنة دون مغالاة ودون تكلف. وقد أدرج النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا في كفنه، ومعنى أدرج أي أنه لف بالكفن، لا أن يفصل الكفن على حال الجسد أو حال الثوب الذي يكون في حياة الإنسان، وإنما يوضع ويدرج في الكفن إدراجا. وأما المحرم فإنه يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما. فقد ثبت في الصحيحين أن ذاك الصحابي رضي الله عنه وقصته ناقته فوقع من على ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين. وفي رواية في الصحيحين قال كفنوه في ثوبيه. وهذا يدل على أن المحرم يكفن في ثوبيه، ولذلك بوب على ذلك الإمام البخاري. وأما غير المحرم فإن السنة أن يكفن في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا. وأما الشهيد فإن الأصل في الشهيد كما ثبت عند الإمام أحمد وغيره أنه يكفن في الثياب التي مات فيها. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على الميت على الشهيد فوق ثيابه زاده ثوبا، فإن زاد فهذا لا بأس به، ولكن لا يجرد الشهيد من ثيابه. إذن هذه ثلاث حالات مختلفة: تكفين الشهيد، وبابه أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها ولا بأس أن يلبس عليها كما ثبت في السنة وبين العلامة الألباني رحمه الله. الثاني تكفين المحرم، والسنة أن يكفن في ثوبيه. الثالث تكفين سائر المسلمين، والسنة أن يكفنوا في ثلاثة أثواب متبعين ذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد تنازع العلماء في تكفين المرأة، وهل كفن المرأة ككفن الرجل؟ ففيه نزاع. فذهبت طائفة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل. قالوا فالمرأة تكفن في 5 أثواب. وذكروا الحديث الضعيف في موت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كفنت في 5 أثواب. ففرقوا بين كفن المرأة وبين كفن الرجل، وهذا حديث ضعيف الذي فيه أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من تنسيلها ناولهم عليه الصلاة والسلام 5 أثواب. وبهذا فرق من الفقهاء من فرق بين تكفين المرأة وتكفين الرجل. وهذا الحديث لو صح لما وسع لأحد أن يترك سنة نبي الله لقول أحد من الناس، وإنما هو ضعيف. والأصل أنه لا فرق بين تكفين الرجال والنساء، فلما كان هناك فرق بين الرجال بين موت المسلمين والشهداء والمحرمين بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق، فبين طريقة تكفين الموتى مختلفة عن الشهداء مختلفة عن المحرمين. فلو كان هناك فرق بين تكفين المرأة والرجل لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبين ذلك كان في هذا الحجة على أنه لا فرق بين كفن الرجل وبين كفن المرأة. وكثير من أهل العلم من الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين كفن الرجل والمرأة استدلالا كما قلت بذات الحديث الضعيف الذي لا يصح. والكفن إذا ضاق الأمر فإنه يجب أن يقدم الكفن ولو استغرق مال الميت كله، فإنه يجب ستر الميت ولو أن كفنه استغرق ماله كله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه ان مصعب ابن عمير قتل يوم احد فلم نجد ما نكفنه الا بردة ان غطينا بها رجله او رجليه بدا رأسه، وان غطينا بها رأسه بدت رجلاه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. لذلك إذا لم يترك الميت من المال إلا ما يكفي تكفينه فإنه لا يرث ورثته شيء إذا لم يفضل بعد تكفينه شيء. وهذه مسألة تسمى أن الكفن من بعض المال أو من كل المال، والصواب كما بوب البخاري وغيره أن الكفن من جميع المال ولو استغرق المال كله. فقد قال أيضا في الصحيحين: قتل مصعب بن عمير يوم أحد ولم يترك إلا نمرة. فإن ذاق الأمر فإنه يغطى اعلى بدن الميت، ثم يوضع على ما بقي مما لم يستر الاذخر، وهو النبات والشجر ورق الاذخر، فيستر الميت بما فضل بعد ان غطي، وما فضل من بدنه يغطى بالاذخر. واما المحرم فلا يغطى وجهه. ففي الصحيحين في ذاك الصحابي رضي الله عنه عندما سقط من على ناقته فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه فإنه، وفي رواية: ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال أيضا: ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم إذا كفن لا يغطى وجهه، وسائر الموتى يغطى الوجه، إلا الشهيد فإنه يموت أو يكفن على حال ثيابه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك على أن غير المحرم كان الأصل عندهم أن يمس بالطيب، فالسنة أن يمس جسد الميت عند تغسيله أن يمس بالطيب، وكذا الكفن. فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم موتاكم فأجمروهم ثلاثا، أو أجمروهم وترا، ثلاثا أم وترا، قال: إذا أجمرتم موتاكم فأجمروهم ثلاثا، هكذا الحديث كأنه. فالتجمير التبخير حتى يكون الكفن له رائحة طيبة. وإذا ضاق الأمر وقلت الثياب فإنه يجوز أن يكفن الواحد والاثنان والثلاثة في الثوب الواحد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كثرت القتلى في أحد وقلت الثياب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن الواحد والاثنان والثلاثة في الكفن في الثوب الواحد. وكان يسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحد. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وما معنى أن يكفن أكثر من واحد في الكفن الواحد أو في الثوب الواحد. والذي يدل عليه سياق الحديث كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم أن الثوب الواحد يقطع بحسب ما يكفي ما تدعو إليه الضرورة، وإلا لو كانوا يلفون في ثوب واحد جميعهم فعندئذ لا يستقيم هذا مع قوله أيهم أكثر قرآنا فيقدم قبل غيره. فالمقصود من هذا أنهم يراعون حال الضرورة إذا قلت وخفت الثياب بحسب ما تدعو إليه الحاجة والضرورة. وكما قلت بالنسبة للنساء فإن كفنهن على الصحيح ككفن الرجال، إذ لا دليل على الفرق بين كفن الرجل وبين كفن المرأة. فإن مات الرجل ولم يترك كفنا وجب على المسلمين ان يكفنوه من اهله الذين فرض الله عليهم ان يقوموا به، فاذا لم يوجد له اهل وجب على عموم المسلمين، بيت مال المسلمين او عموم الناس، ان يجمعوا وان يتبرعوا له حتى يقيموا هذا الواجب الشرعي. نعم، بارك الله.
قال رحمه الله تعالى: ويجب تكفينه بما يسره.
أعد الباب. اي طيب تفضل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب تكفينه بما يسره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وندب تطيب بدن الميت وكفن.
نعم انتهى، يكفي بارك الله. بعد ذلك ايش عنده؟ الصلاة على الميت. طيب اي محمد. نعم نعم، الاصل ان كفن الميت عليه لا على غيره، واضح؟ نعم. اذا تبرع الناس لاحد فلا بأس بالقبول. الله أعلم، ومن يستغني يغنيه الله. نعم. ايش؟ ايش؟ لا بارك الله فيك، لا وبارك الله فيك. للوجوب، فإن القاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف، فإن النبي أمر قال: كفنوه في ثوبيه، هذا أمر، وأمر في الشهداء عند أحمد وغيره: زملوهم بثيابهم. إذن هذا الأمر للوجوب، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. نعم، واضح؟ نعم. شراء الكفن قبل أن يموت لا بأس بذلك، والحجة في هذا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برده، فقال: يا رسول الله اكسنيها. ورسول الله ما سئل شيئا إلا أعطى، ما لم يسأل هجرا. فنزع رسول الله بردته وأعطاها له، فقالوا له: ما أحسنت، إذ رأيت رسول الله لبسها فعجبت حتى سألتها. فقال: والله ما أخذتها إلا أن تجعل كفنا لي. وقد ثبت عن جماعة من السلف أنهم اتخذوا أكفانهم قبل الموت، هذا يدل على الجواز، وأنه يجوز للإنسان أن يتخذ كفنا دون تكلف بدعة. وأعني بتكلف بدعة ما نراه الآن عند كثير من الناس، أو عند بعضهم، يذهب للحج أو العمرة فيغسل كفنه بماء زمزم ويوصي أن يكفن فيه، هذه بدعة. لماذا؟ لأن هذه دخلها شائبة تعبد لم يجر عليها عمل السلف، فإن السلف وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد بينوا وعلموا ما فضل الله به ماء زمزم، ثم بعد ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتخذون أكفانا بعد أن يغسلوها بماء زمزم للبركة، فهذا دخل في البدعة لأنه دخلته شائبة التعبد. وأما رجل اتخذ لنفسه كفنا فلا بأس بذلك. وأيضا من البدع المحدثة اتخاذ الأكفان في المساجد، اتخاذ الأكفان في المساجد هذا شيء محدث لم يكن عليه السلف، فيجعلون من خدمات المسجد يجعلون صندوقا فيه الأكفان ويجمعون التبرعات لجمع هذه الأكفان، وهذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وكل الخير في اتباع سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. نعم. هذا كله تكلف، أنه يتخذ كفنا يصلي عليه يسجد عليه ثم يوصي أن يدفن به، كل هذا من التكلف. إذا اتخذ كفنا وأبقاه هكذا عرضا فقد جرى على ذلك فعل بعضهم رضي الله عنه. وأما أن يدخل في اتخاذ الكفن شائبة تعبد فهذا شيء يجب أن يحتاط الناس منه. نعم. لا بأس أن يكون في الكفن قميص ولكن يدرج فيه إدراجا، يدرج فيه إدراجا، لا أن يلبس بالكمين. زمان لما كنت أحضر أحيانا قبل أن أشغل بما شغلت به، كنت أحيانا أحضر تغسيل بعض الموتى لأعلم الناس السنة قبل أن تنتشر في هذه البلدة بفضل الله لا بفضل أحد سواه، فكنت أراهم يقطعون الكفن ويلبسونه للميت بكميه ويجعلون له كذا وكذا ويلبسونه من عنقه ويجعلون له أكماما كأنه كالثوب العادي، هذا غلط، هذا غلط. لكن ثوب مثل ثوبي هذا ويدرج فيه الميت لا بأس بذلك. اي نعم. اللي يغطى بها الكفن وهم شايلين هل... ليس من السنة أن يكون هناك ثوبين وثوب ثالث اللي هو الحبرة أو الحبرة، وإنما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استطاع أحدكم أو إذا كفن أحدكم فليكفن في ثوب حبرة، واضح؟ وقد تنازع العلماء في معنى هذا الحديث، والذي رجحه بعض الأئمة أن ثوب الحبرة، الثوب حبرة أن يكون جله البياض وفيه خطوط تخالف البياض. يعني قد يكون مثل هذا، قد يكون مثل هذا. تفضل. الحرير، حرير الصناعي ام حرير طبيعي؟ الحرير الصناعي ليس حريرا، نبهنا على هذا في الفقه هناك، ان الحرير المحرم هو الحرير الذي تعرفه العرب، حرير دودة القذف. اما الدفة السعودية التي هي جل ثيابي فهذا لا علاقة له بالحرير المحرم. فهمت علي؟ اي نعم. تفضل. قلنا بارك الله فيه انه لا نزاع بين اهل العلم ان الشهيد حكما وليس حقيقة كالحريق والغريق والمرأة والمرأة تموت بجمع. هؤلاء لا نزاع بين اهل العلم انهم يغسلون، وقد غسل الصحابة عمر رضي الله عنه وكذا عليا وعثمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على احد كما جاء في الصحيح اسكن احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، وغسل الشهيدان. لماذا؟ لانهما لم يقتلا في المعركة. واضح؟ فالشهيد حكما لا نزاع بين اهل العلم انه يكفن وانه يغسل، وهذا الذي فعله الصحابة مع عمر وعثمان وعلي وهم شهداء. واضح؟ نعم. تفضل. يعني عايز اموتك واغسلك غيره؟ هذه بدعة عصرية، هذه بدعة عصرية، انه الان يعني طريقة تعليم الناس الدين يجب ان تكون على السنة. فما يفعله بعض الناس ممن ينتسبون الى العلم ويأتي في درس يأتي ببعض الاخوة وينام امامهم وكأنه يغسله، هذا بدعة ضلالة. ان هؤلاء لا يشك انهم من المتكلفين في دين الله، والله عز وجل يقول قل ما اسألكم عليه اجرا وما انا من المتكلفين. هذا تكلف. ولذلك رأيت بعض هؤلاء يأتون ببعض اخوانهم وينام امام الناس و الى اخره. هل فعل ذلك رسول الله؟ وهل فعل ذلك اصحابه؟ ان اهل الحديث يتبعون نبيهم في الصغير والكبير. فهمت علي؟ نعم. عليكم بالسنة، عليكم بالسنة. نعم. تفضل. هذا قلت بارك الله فيك، قلت الان لاخي ما في بأس، لكن يدرج ادراجا لا يلبس. واضح؟ نعم. رضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثة او خمسة او سبعة لحديث، واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. اذا قال بماء وسدر، والاخيرة هي التي يكون فيها الكافور. قال اغسلنها بماء وسدر. اذا الماء والسدر في الغسلات كلها. هذا سدر عارض، سدر عارض. فهم علي؟ قال توضأت او اغتسلت مع رسول الله من قصعة، في قصعة من فيها اثر العجين. واضح؟ في الاخرة، في الاخيرة يوضع الكفور في الاخيرة. لا لا، هذا هكذا جاءت السنة، تحول او ما تحول او كذا، هكذا جاءت السنة. نعم. الشيخ الالباني يقول ويستعرض عنه بالصابون. نعم. لانه معقول المعنى، المقصود منه ايه؟ الرائحة الطيبة التي تكون في الجسد، لانه لما يغسل بماء له رائحة طيبة تنعكس طبعا على البدن. ماء وسدر ان وجد، ماء له رائحة طيبة. كنا زمان بنحط اللي بيسموه نعرف كده ما ورد ولا حاجة كده ليها ريحة طيبة. واضح؟ ايوه نعم. ليرو تفضل. الانسان يتبع السنة، فان طاب لك العيش قبله، وان لم يطب لك حول قبلك. بارك الله فيك.